والآن مع الشريط الثاني.
لمنزلة الأعجمي الذي حفظ كلامنا ولا يدري ما معناه، فما هناك تمانع بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ إذا كان كذلك لابد أن نلاحظ هذا الأمر. أولا في اتجاه الإنسان للعلم فيختار ما أعطاه الله ولا يتمانع مع طبيعته، هذا ليس من الذكاء ولا من الحكمة أن يتمانع الإنسان مع طبيعته. اثنين، أنك في من يجيب سواء كان طالب علم أو أكثر من ذلك أن تنظر في طبيعته. ولذلك من أنواع التعصب اليوم، أقول من أنواع التعصب اليوم، إنه أصحاب النفوس الحارة المزاج الذين مزاجهم حار أو عندهم ردة فعل من شيء معين، قد يكون هذا الشيء علميا أو غير ذلك، تجد أنهم يعشقون طلاب علم أصحاب مزاج إيش؟ حار، فيلتقي عنده ويتتلمد على يديه ويشيخه وما إلى ذلك. وبالعكس، حتى ما نكون نضرب على جهة أو على ميزان دون ميزان آخر، بعض الناس أصحاب النفوس إن صح التعبير الباردة أو المجاملة، تجد أنه يتسنم تحت غرز رجل على هذه الطبيعة. ربما هذا التوافق أصله فطري، لأن الأرواح إيش؟ هذا طبيعة، جزء منه ترى بشري وفطري، ما يقال إنه نوع من الشذوذ في طبائع الناس، لا، هذا جزء منه أساسي. لكن الدين ما معناه؟ أن الطبيعة لا تهيمن على الدين، الدين يهيمن على الطبيعة، هذه هي الذي أريد أن أصل إليها. أعطيكم مثالا حتى لا أطيل، وأرجو مع أن الوقت آخر أن تتأملوا المثال. عمر، وآتي بأفضل رجلين في الإسلام، أبو بكر ومن؟ وعمر. هل طبيعة أبي بكر كطبيعة عمر؟ في أمور كثيرة تفكون، لكن في أمور فيها إيش؟ أبو بكر يغلب عليه الليل، يغلب عليه الصفح والعفو والهدوء والتسامح، ليس معناه أن عمر ليس عنده هذه الصفات. ترى بعض الناس يعني ما يشخب عقله أنه دائم عنده نظرية النقيضين، لا، شيل النقيضين، خل عندك نظام أوسع من ذلك مثل الخلافة أو شيء من هذا. عمر عنده هذه الصفات، لكن طبيعة القوة، طبيعة القوة التي في عمر رضي الله تعالى عنه، والعزم والحزم في بعض الأمور والصراحة في بعض الأشياء، وعدم تفويت أي مقام على بعض الناس، هذا ترون لها مقامات. متى قام عمر أبو بكر بالسيف وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ هذه يمكن أحوال إذا بحثت عنها قد تجدها شبه نادرة، لكن كم قام عمر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ فهذه الطبيعة بينة، انظروها في في أسارة بدر. أول مسألة لم ينزل على النبي فيها وحي فاستشار فيها استشارة صريحة، لما أسر المسلمون أسارة بدر ماذا قال؟ دعا بأبي بكر وعمر، أو دعا أبي بكر وعمر وقال ما ترون في شأن هؤلاء الأسارة. أن الذي أريد أن أقوله أن الطبيعة، نزع الطبيعة من الإنسان ذا مستحيل، لكن ما هو المهم؟ أن تجعل الشريعة مهيمنة على الطبيعة. إذا هيمنت الشريعة على الطبيعة فهذا هو تحقيق ليبلوكم فيما آتاكم، لأن الإسلام كما هو بحاجة للقوي فهو بحاجة للليل. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تجد فيهم الطبائع الخاصة، تجد فيهم الميزان. فنبي هذه الأمة يوصف بالرحمة ويوصف بالقوة، وهو نبي الملحمة ونبي الرحمة. لاحظ الملحمة وهي السيف والقتال، ونبي ويقول بعثت بالسيف، ويقول الله ما أرسلناك إلا رحمة إلى آخره. هؤلاء الأنبياء، لكن الناس من بعدهم لا، العاقل الفاضل الحكيم أن يعرف أن هذه الطبيعة لها مجالها. الشاهد أن أبا بكر قال يا رسول الله، هم أي الأسارة بنو العم والعشيرة، لاحظ الكلمات وأثر الطبيعة عند أبي بكر، قال بنو العم والعشيرة، هذه كلمة تقريب ولا تبعيد؟ كلمة تخفيف، قد لا تلزم تسميها تقريبا، لكن تقول كلمة تخفيف، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال النبي ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال كلا والله يا رسول الله. هذا أول إجابة، ما أرى الذي رأى أبو بكر، يعني لاحظ العزم عند عمر، ولكن أرى ما قال أرى أن يقتلوا، قال أرى أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، ما أبو بكر يضرب عنقه، لا أنا أضرب عنقه، وتمكن علي، مع أن علي ما حضر الآن في المجلس، وتمكن علي من العباس، مع أنه رأى أن النبي تأثر في شأن العباس، ليش علي؟ لأن العباس يكون إيش؟ عما له. وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. هكذا خلق الله النفوس متفاوتة وفي كل خير. السؤال هنا، هل عمر تكلم من حد الطبيعة والمزاج، أو أبو بكر تكلم من حد الطبيعة؟ الجواب لا، لكن الشريعة مهيمنة. ما معنى مهيمنة؟ معناه أن مناطات أبي بكر الشرعية مناطات معتبرة في الشرع وغير معتبرة، أن الفدية تكون قوة على الكفار، أليس هذا مناط شرعي صحيح؟ عسى الله أن يهديهم للإسلام، أليس هذا مناطا شرعيا صحيحا؟ إذا مناطاته الشرعية صحيحة توافقت مع طبيعته، واختار عمر من مناطات الشريعة ماذا؟ ما حركته طبيعته. عمر ما قال أرى أن تمكننا فإن سفك الدم فخر أمام العرب، لو قال كذلك أصبحت الطبيعة إيش؟ مهيمنة. ما قال عمر ذا، لا، قال أرى أن تمكنني، هؤلاء أئمة الكفر، يعني عمر ينطلق من مبدأ الولاء أو مناط الولاء والبراء، هؤلاء أئمة الكفر مناط شرعي صحيح، ما قال حتى تفخر بين العرب كما قال أبو جهل لنبلغن بدرا ونشرب الخمر، هذا مناط طبيعة أبو جهل الخامرة الطاغية. هذا التفكير هنا نريد أن نصل منه إلى هذه النتيجة، أن الخطأ والإشكال حينما تهيمن الطبيعة على إيش؟ عند بعض الناس على الشريعة، فيطوع الشريعة لذوقه، فالحار لا ينتج إلا رأيا حارا، والحاد لا ينتج إلا رأيا إيش؟ حادا، والمجامل أو المتميع كما يصطلحون، مع أني لست من يعشق كثرة المصطلحات والتصنيفات، لا ينتج إلا رأيا كذلك. فإذا هذا ترى من أدق الأمور في أن ينظر الإنسان فيها لنفسه وفي من يلزم غرزه. ولذلك ليس من الحكمة ولا من العقل أن الإنسان يختص بشخص على مثل هذا الوجه ويقول الأرواح جنود مجندة، هذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة، إنما الحكمة أن يلتمس الإنسان العلم في أهله، وأن يعود نفسه ويدين نفسه كما دين الصحابة نفوسهم على أن تكون الشريعة هي الحاكمة. لماذا؟ الحاكمة لإيش؟ للطبيعة. هذا إذا وصل الإنسان إليه فقد وصل إلى خير كثير. أخيرا المستدل عليه، وهي المسألة بحسب رتبتها من الشريعة وبحسب مقامها في نظم الشريعة، وهذا يتفاوت الفقهاء فيه، هذا أحيانا له مؤثرات في قواعد، منها مثل قاعدة الأمر والنهي، هل الأصل في الأمر الوجوب أو ليس الأصل في الأمر الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفسر لأمره هل هو يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، ومن تطبيقها البين كمثال، إذا جئت الحج وجدت أن منهم من يقول إن المبيت بمزدلفة واجب، ومنهم من يقول إنه سنة، وإذا جئت البقاء بعرفة إلى غروب الشمس وجدت منهم من يجعله يدخل في الواجب ومنهم من يقول إنه سنة، هذه تتعلق بالرتب حينما لا ينص الشارع نصا صريحا، فلما تختلف الرتب يختلف أثر المسألة المستدل عليها، الفرق بين العبادات وماذا؟ والمعاملات، وأثر ذلك في تنزيل الأحكام. هنا كلام ربما يطول لو طال بنا الوقت، لكن أنتم ترون أن أطلنا عليكم أكثر مما كان ينبغي، فنقف على هذا التصور لنستكمل في الغد إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون هذا التصور الأول الذي ذكرناه موجودا، وكل شخص يستطيع أن يفقهه في نفسه كما يشاء. وغدا إن شاء الله نتكلم عن مراتب هذا الخلاف الفقه الذي وجد من قرون الأمة الأولى ولا يزال قائما إلى اليوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والأسئلة إن شاء الله سنجيب عنها في آخر مجلس بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والمنعقد في 26 من الشهر الخامس لعام 1426. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كما قال المصنف وجميع العذر، وسبق الإشارة إلى أن جمهور كلام شيخ الإسلام يتعلق بمسألة الحديث من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، وذكر السبب الثالث وهو النسخ، لكن المصنف كما أسلفت لم يتكلم عن جميع السبب في الخلاف الفقهي، أي عن جميع الأسباب، وإنما تكلم عن هذه الجهة وهي جهة الأحاديث النبوية من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. قال: وهذه الأصناف الثلاثة،
قال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه،
فهذا سبب به قد يخالف كثير من الفقهاء في بعض المسائل، وتجد أنهم ربما خالفوا ظاهرا من السنة، ويكون السبب متعلقا بعدم بلوغ الحديث لهذا الفقيه. السبب الثاني، وذكر المصنف له أمثلة في فقه عمر وغيره من الصحابة فضلا عن من بعدهم. نعم.
قال: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده.
أن الحديث بلغه ولكنه لم يثبت عنده، لأنه لم يصل إليه إلا من طريق ضعيف، لم يصل إليه إلا من طريق ضعيف، ووصل إلى غيره من طريق صحيح. وهذا له مثالات بينه، ولا سيما في رواية الأمصار كرواية الحجازيين عن الشاميين عن العراقيين ونحو ذلك. نعم.
قال: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
نعم، كأن يكون له شرط في الصحة يخالف فيه الجمهور أو الأكثر من أهل الحديث، فتجد أنه لا يقبل هذا الحديث بهذا السند ويقبله غيره بنفس السند، وهذا هو الفرق بينه وبين الذي قبله، أن الذي قبله وصل الحديث إليه بسند لا يصح لا عنده ولا عند غيره، ووصل إلى غيره بطريق آخر صحيح، فيكون بلغه من طريق وبلغ غيره من طريق آخر. أما السبب الثالث فهو أن يكون لإمام ما شرط في الصحة يخالفه فيه غيره، فإذا بلغه هذا الإسناد لم يعتبره، وإذا بلغ هذا الإسناد غيره إيش اعتبره، فهذا هو الفرق بين هذا وهذا. وأنت ترى أن الحاكم مثلا يصحح كثيرا من الأسانيد التي لا يصححها غيره، وهلم جرا. نعم.
قال: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره،
وهذا من جهة القبول لأحد الأحاديث أو للأحاديث المفردة، وليس المقصود بالأحاد هنا بالضرورة الأحاد الاصطلاحية، بل يتبين هذا السبب في الحديث الفرد عند المحدثين أو عند متقدم المحدثين فهذا السبب يعد من الأسباب التطبيقية القوية، يعد من الأسباب التطبيقية القوية هي الثابتة في التطبيق، بمعنى أن الحديث إذا كان فردا ربما بعض المحدثين ترك العمل به، وربما بعضهم عمل به لكونه موافقا لبعض الأصول عنده وهلم جرا. فمثلا إذا جاء حديث فرد على وفق عمل أهل المدينة، فتجد أن مالكا إيش يعمل به ويعتبره، وإذا جاء حديث فرد على خلاف عمل أهل المدينة فتجد أن مالكا ربما لم يعمل به، وسبق لذلك بعض المثال. فهذا يتعلق بمسألة الحديث المفردة، وهذه ليس لها قاعدة مضطردة يمكن أن تضبط بحد، بل المحدثون أصحاب هذا الشأن عن المتقدمين منهم تجد أنهم قد يقبلون بعض الحديث الفرد وقد إيش وقد يردونه، مع أن ظاهر الإسناد الصحة، مع أن ظاهر الإسناد عندهم الصحة، فهم لا يطعنون في رجاله أو في اتصاله، بل يكون ظاهره الاتصال ويكون ظاهر الرواة العدل أو العدالة والقبول، لكنهم لا يعتبرون الحديث لكونه فردا جاء على خلاف أصل عندهم. فأنت تعلم أن لكل إمام بعض الأصول التي قد يخالفها أو يخالفه فيها غيره، كما أسلفت أن من أصل مالك الاعتبار بعمل أهل المدينة، فهذا يقوي عنده بعض الحديث الفرد، لكن هذا الأصل وهو عمل أهل المدينة ليس أصلا عند أبي حنيفة، أو إذا قلت في المحدثين ليس أصلا عند أحمد، فلا يلزم بالضرورة أن يكون هذا مقويا عند أحمد كما هو عند مالك. نعم.
قال السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه،
وهذا له مثالات، وهو أن يكون قد نسي الحديث. نعم. ومن المثال المشهور قصة عمر في الجنابة أو في التيمم في حال الجنابة. نعم.
قال السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة.
نعم. وإن كان هذا حقيقته ضيق عند المجتهدين أو عند الأئمة، هذا ضيق عند الأئمة، فإن عامة الحروف والكلمات هي عند الأئمة معلومة، لكن قد يعرض منه ما هو من ذلك، وإلا فإن هذه الكلمات وإن كانت من غريب الحديث في الاصطلاح كالمزابنة والمحاقلة والمنابذة والملامسة في مسائل المعاملات ومسائل المزارعة ونحوها، إلا أن عامة الأئمة لا يخفى عليهم مثل ذلك، لكن هذا قد يعرض، فهو من أضيق الأسباب إذا ما اعتبر بحال الفقهاء، أما إذا ما اعتبر بحال من دون الفقهاء فهذا باب آخر. نعم.
قال السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
هو السبب الخامس، عفوا السبب السادس، تأملوا هذا السبب السادس الذي مثل له المصنف بحرف المزابنة والمحاقلة ونحوها، إذا ما قلت إنه لا يعرفه فهذا كما قلت إنه ضيق ضيقا شديدا، لأنك لا تصل إلى في إمام إلى مثل هذا الحكم، لكن الذي هو واقع أن بعض الحروف الغريبة في الاصطلاح هي في سياق كلام العرب مشتركة، هي في سياق كلام العرب من المشترك، بمعنى أنه قد يفسر بغير صورة وقد يفسر بغير معنى أو بمعاني تقول مختلفة، قد لا تكون متضادة أو متناقضة ولكنها ماذا مختلفة، وهذا هو الذي حصل في مثل هذه الحروف. فإذا كان الحرف أو تقول الكلمة مشتركة فإنه قد يختلف، بل يختلف الفقهاء، ويكون من سبب الخلاف أن الحرف الذي ورد به النهي أو وردت به الإباحة حرف إيش مشترك، حرف مشترك، فيكون يحتمل معاني ليست متضادة ولكنها مختلفة، فمن هنا تجد أن الخلاف يقع. مثل الشغار، ما هو الشغار؟ هذا من حيث هو حرف فيه اشتراك، واضح؟ أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق. هل الجملة الثانية لازمة في حد الشغار أم ليست لازمة؟ ليس المهم أن نصل هنا إلى اللزوم وعدم، لكن المقصود ماذا؟ هل الشغار هو التعاقد بالنية أو بالشرط؟ التعاقد بالنية الشرطية على أن يزوج هذا موليته مقابل أن يزوجه الآخر موليته، هل هذا هو فقط الشغار أم لا بد معه من أن يكون وليس بينهما صداق؟ فإن كان بينهما صداق فليس بشغار. هذه محل تردد كما تعرفون عند الفقهاء، هذه محل تردد عند الفقهاء. لماذا؟ لأن مثل هذه الألف هم لم يختلفوا أن الشغار منهي عنه، أليس كذلك؟ ولكن اختلفوا في ماذا؟ في صيغته وحده، لأن لفظه فيه اشتراك وهل مجرى. نعم، والمشترك ترى أوسع من التعبير بالمجمل، المشترك أدق من أن تعبر، هو مصطلح آخر بالطبع كما هو معروف، لكن الذي أقصده هنا هو الأمور المشتركة، أما المجمل فشأنه أبين. نعم، لأن المجمل يبينه ماذا؟ المفصل لكن من الشريعة، لكن المشترك في الغالب يرجع إلى فقه الألفاظ وحدود العربية. نعم.
السبب السابع اعتقاد أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة.
نعم، أنه لا يرى أن هذه الدلالة صحيحة، لا يرى أن هذه الدلالة صحيحة. وأحيانا يتنازع الفقهاء في حديث كصلاة ابن عباس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، قال فأخذني فأدارني عن يمينه، فهل هذا يدل على أن المصافة إذا كان المأموم فردا لازمة عن يمين الإمام، أم أنه يدل على أنها سنة؟ هنا الدلالة متنازع فيها بين الفقهاء، فالحنابلة يرون أنها لازمة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره فأحدث حركة في الصلاة له أي للنبي، وحركة لابن عباس وما إلى ذلك مما يدل على اللزوم، ولو كان هذا من باب المستحب لتركه حتى ينصرف من صلاته فيبين ذلك له. وتجد أن الجمهور من الفقهاء يرون أن الحديث لا يدل على اللزوم، قالوا لأنه لو كان على اللزوم الصحة لما صحت تحريمة ابن عباس، لأن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلو كان هذا من باب اللزوم والصحة لم تكن تحريمته صحيحة. فأحيانا قد يكون الحديث واحدا وهذا يأخذه من منزع وهذا يأخذه من منزع آخر. نعم.
قال السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة.
نعم، ولا سيما إذا كانت الدلالة ليست نصا أو ظاهرا، أما إذا كانت الدلالة ظاهرة بينة فإن هذا لا يتصور، هذا لا يتصور. لكن إذا كانت الدلالة دون الصريح ودون الظاهر البين كبعض الدلالات كدلالات المفهوم ونحو ذلك، فإن هذه إذا عارضها ما هو أقوى منها تركت، كما لو أن حديثا ما تضمن دلالة مفهوم وقابله أو تقول عارضه دلالة إيش؟ منطوق، فلولا معارضة دلالة المنطوق عند هذا الفقيه لعمل بالمفهوم، لأن من أصله أنه يعمل ببعض المفهوم، لكنه ترك هذا المفهوم في هذا المقام. لماذا؟ لماذا؟ لأن ما هو أقوى منه دلالة قد عارضه، كحديث القلتين مثلا، حديث ابن عمر في الماء إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فهذا منطوقه أن الماء إذا بلغ القلتين إيش؟ لم يحمل الخبث، هذا من حيث المنطوق. أما مفهومه فماذا؟ أنه إن كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. قال الفقهاء من الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله لم يحمل الخبث أنه لا يقبل التنجس، لأنه متى ما تغير بالنجاسة ولو كان قلتين فأكثر، متى ما تغير بالنجاسة فهو نجس. بماذا نجس؟ بالإجماع. أحسنت، نجس بالإجماع وتقول بالاتفاق. فلما قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ليس المقصود أنه لا يتنجس مطلقا، فدل بل المقصود أنه إن وقعت فيه نجاسة ولم يظهر أثر النجاسة فإنه لا يحمل الخبث حتى ولو علمنا وقوع النجاسة فيه. قالوا فدل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإلا لا معنى لمفهوم الحديث. الطرف الآخر من الفقهاء كمالك في رواية المدنيين وجملة من الفقهاء، بل ابن تيمية يذكر أن هذا هو مذهب الجمهور، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيجعلون حديث أبي سعيد منطوقا، يجعلون حديث أبي سعيد منطوقا، يقولون فتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. ترى مثل هذا مثل هذا التنظيم في طرق الاستدلال هو فاضل وجيد، لكن أنبه إلى أنه ينبغي ألا يلج فيه إلا صاحب ملكة في التمييز، لأنه أحيانا يتصور فيه البعض الانضباط البين في تحصيل النتيجة، مع أن النتيجة إذا تأملت وجدت أن هناك بعض العوارض التي انقطعت ولم يتفطن لها الناظر. مثلا إذا جئت في مسألة تحية المسجد في وقت النهي وجدت أن ابن تيمية ينظر لها بطريقة فيقول إن أحاديث النهي عن الصلاة أو أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي المعينة، يقول هذا عام مخصوص، يقول وحديث الأمر بتحية المسجد في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول إنه عام محفوظ، يقول إنه عام محفوظ وهذا عام مخصوص. بماذا خص؟ يقول خص بالفريضة، فإن الفريضة تقضى في وقت النهي. يقول خص عند أكثر الفقهاء بصلاة الجنازة، خص مثلا بركعتي الطواف حتى عند الحنابلة، وعلى الصحيح من المذهب أن ركعتي الطواف تفعل ولو في وقت النهي، وإن كان في المذهب ما هو أو في المذهب أكثر من قول كما هو معروف. فجعل النهي عاما ماذا؟ جعل النهي عاما ماذا؟ مخصوصا، خصت منه صور. وجعل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا عموم، جعله عاما محفوظا. والقاعدة أن العام المخصوص أقوى أو العام المحفوظ؟ المحفوظ. القاعدة الأصولية أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. أنا الذي أقوله هنا أنه ما هو الإشكال في القاعدة، الإشكال في صدق القاعدة على المثال. حقيقة في نظري أن تطبيق القاعدة على المثال في تردد. لماذا؟ لأنك حين تقول إن العام في النهي مخصوص هذا لا جدل أنه مخصوص، لكن حين تقول، تنبه لهذا، حين تقول إن حديث أبي قتادة عام محفوظ، قولك عام محفوظ استدلال بمحل النزاع، قولك عام محفوظ استدلال بمحل النزاع. من قال إنه محفوظ؟ من الذي قال إنه محفوظ؟ الجمهور لا يقولون عام محفوظ، الجمهور يقولون كما قالوا في الأول يستثنى منه قضاء الفريضة، فيقولون في حديث أبي قتادة يستثنى منه أوقات النهي. فهو عند الشافعي ورواية عن أحمد التي يختيار شيخ الإسلام أنه عام محفوظ، لكن عند الجمهور يرونه عاما إيش؟ مخصوصا. مخصوصا بماذا؟ بأوقات النهي. فهل هناك اتفاق فقهي على أن حديث أبي قتادة عام محفوظ؟ ما معنى أنه عام محفوظ؟ أنه باق على عمومه. لو كان عاما محفوظا ما وجد في المسألة خلاف، أليس كذلك؟ لو كان عاما محفوظا لما وجد في المسألة خلاف، لأنك تقول إن الذين يمنعون صلاة تحية المسجد في أوقات النهي لا يجعلونه عاما محفوظا، بل يجعلونه عاما مخصوصا بأوقات. هنا ليس الإشكال في القاعدة، الإشكال فيما في التطبيق. فأحيانا ترى مسألة التطبيقات هذه مسألة قابلة للنزاع كثيرا، ولا تعتبر أنك إذا جئت بقاعدة أصولية، هذا إذا صدقت القاعدة أنها قاعدة. أحيانا المشكلة ما هي قواعد، ضوابط لبعض المذاهب، أحيانا هي ضوابط لبعض المذاهب. مثل أحيانا البعض يقول ما ثبت في النفل في الفرض ثبت في النفل، هذا ليس بالضرورة أنه قاعدة مضطردة. يعني القواعد اللازمة هي كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجب التيسير، الضرر يزال، هذه القواعد هي الجوامع. ولذلك بعض كبار الشافعية قال إن مدار فقه الشافعي على 5 قواعد، مثل هذه القواعد الكبار: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجب التيسير، الضرر يزال إلى آخره، العادة محكمة. أحيانا نفرق بينه وبين ما يسمى ضوابط فقهية لبعض الفقهاء جاء على نظم قاعدة، أو أحيانا من مفصل قواعد الأصوليين مثل هذه الترددات بين الدلالات، العامة المحفوظ، العامة المخصوص، أيهما أقوى إلى آخره. هذا في الجملة جيد، لكن لا بد أن يحرر تحريرا منضبطا، لا بد أن يحرر تحريرا منضبطا. على كل حال، السبب الذي بعده،
السبب 9، اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد 3 من غير تعيين واحد منها،
يعني يكون الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله تعلقت المعارضة بالدلالة لأصل ما، وأما في الثاني فأن يكون هنا أي في السياق أكثر من حديث، أن يكون هنا أكثر من حديث أو أكثر من أثر، أكثر من حديث أو أكثر من أثر. يعني الآن هل حديث أبي سعيد مقابل في رفع الحكم لحديث القلتين، أم أنه تحت تكييف من أوجه الدلالة؟ أيهما؟ هل أحدهما مثبت والآخر نافي على التصريح؟ الجواب لا، تحت تكييف فقهي جعلوا هذه الدلالة مقابلة لهذه الدلالة. لكن إذا جئت التعارض بين الإثبات والنفي ونحو ذلك، فهذا من مثاله ما يتعلق بمس الذكر، فتجد أن حديث بسرى بن صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث طلق بن علي وكلاهما في السنن والمسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال إنما هو بضعة منك. هذا التقابل ليس تقابل تكييف في الدلالات كما قلنا في حديث القلتين وحديث أبي سعيد، واضح؟ ومن هنا تجد أن من أهل العلم من يقدم هذا، إما لكونه أقوى ثبوتا عنده، إما لكونه مبقيا على الأصل، إما لكونه جرى عليه عمل جملة من الصحابة إلى آخره. فتجد أن هناك أسباب في التقديم، ولهذا تجد أن بعض الفقهاء عمل بهذا وبعض الفقهاء عمل بهذا. نعم، الذي بعده، ومنهم من قال هذا منسوخ بهذا وهلم جرى. نعم،
السبب 10، معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض.
نعم، يكون أن يكون المعارض ليس بينا، لم يشتهر، وإنما هو من أصله الخاص، وإنما هو من أصله أي من أصل الفقيه الخاص. هذه الأسباب العشرة هي التي جمع فيها المصنف رحمه الله ما أراد ذكره في مسألة السبب في اختلاف الفقهاء. وكما قلت أن هذا يختص في الجملة بباب الحديث وإيش ودلالته، بباب الحديث ودلالته. وإذا أردنا أن نلخص حتى ننتقل لمجلس اليوم ولدرس اليوم، فنحاول أن نلخص ما سبق حتى ينتظم تصوير المسألة للإخوة، لأن هذا الباب يعني باب الاختلاف الفقهي ربما لك أن تقول إن الضبط لأصول فيه كأنها من النوازل المهمة في هذا العصر للأمة، ولا سيما أن نظم الاتصال بين المسلمين أصبحت سريعة الآن، واختصاص أهل الإقليم بقول لا يعرفه غيرهم أو يجرون عليه ولا يبلغه غيرهم أو يبلغهم غيره، هذا كأن فيه تأخرا، وسيتأخر أكثر مع تقدم الانفتاح بين الناس بنظم الاتصالات الجديدة عبر الفضائيات أو عبر النظم الأخرى، نظم الانترنت أو غير ذلك. وهذه كما تعرفون فيها مواقع علمية للإفتاء وأمور كثيرة. هذا نوع من الأمور، المعنى الذي ينبغي أن يقصد إليه. أيضا هناك سؤالات، يعني ما يتعلق أحيانا بالاجتهاد. الآن من الأصول البينة شرعا ويقررها أهل العلم أن هذه الأمة نبيها هو النبي الخاتم، أليس كذلك؟ والعلماء هم ورثة الأنبياء فيها، وقد قال النبي فيما تواتر عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هل يمكن أن يكونوا ظاهرين وهم ليسوا فيهم علماء يقضون بما ينزل على الأمة؟ هل يمكن هذا؟ هو يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أو قائمة على أمر الله. فهذه النصوص وغيرها تبين دلالة بينة أن هذه الأمة لا يمكن أن يغلق فيها باب الاجتهاد. وأقول إن الشروط التي وضعها كثير من متكلمة الأصوليين في شروط المجتهد المطلق هي شروط مثالية، ولا ربما إن من السؤال عليها أولا ما تكلم بها بهذه الشروط الصحابة. طبعا ما نريد هنا تسطيح القضايا، أنه لا بد المصطلح ذا قاله الصحابة ولا كذا لخبط كثير من الأوراق العلمية. لا، ما هو المقصود المصطلحات، لا، المقصود كمعاني. الصحابة أيضا ما كانوا يشترطون هذا المعنى، ما هناك تواتر عن الصحابة أو عن الذين بعد الصحابة كالتابعين والأئمة. نعم كانوا ينهون أن لا يتكلم في العلم إلا من هو أهل، وأن لا يقول الإنسان إلا بعلم، وهذه أمور معروفة، لكن من حيث الشروط التي وضعت وما فيها من المثالية والشمولية المطلقة أصبح الاجتهاد إيش؟ متمانعا. من الذي تتوفر في هذه الشروط؟ ولذلك من يكون حرفيا في تطبيق شروط الأصوليين التي يذكرها أبو حامد الغزالي مثلا أو الجويني في البرهان أو الآمدي أو الرازي أو بعض أئمة الحنفية كأبي الحسين البصري أو غيرهم من الأصوليين، تجد أنه لا يقول عن كبار الفقهاء الذين جاءوا في القرن السادس أو الخامس أو السابع، لا يقول عن هؤلاء الكبار إنهم بلغوا رتبة الاجتهاد، وكأن الاجتهاد انتهى بالمرحلة الأولى وهي عصر الأئمة. هو إذا تكلمت عن الاجتهاد لماذا؟ هل الاجتهاد لمعرفة الأقوال السابقة؟ الاجتهاد من حيث الأصل ليس لهذا، لأن الأقوال السابقة التي دونت في كتب الفقهاء والمحدثين وغيرهم موجودة، وكثير من استدلالهم موجود، فهذا ليس بالضرورة أنه لا يتكلم فيه إلا المجتهد المطلق، وإلا لتعطلت الأمور أكثر، أليس كذلك؟ لكن محل الاجتهاد لماذا؟ هو في النوازل التي تنزل على الأمة. وأنتم تعلمون أن الأمة في عصرها المتأخر القائم الآن جاءها نوازل كثيرة، فإذا قيل إن الاجتهاد على هذا الشرط فهذا فيه إغلاق لباب الاجتهاد. طبعا هناك ما يعني وسط بين إغلاق باب الاجتهاد، سواء إغلاقا بالمنع أن الاجتهاد انتهى، أو يكون الإغلاق ليس بالمنع وإنما بوضع شروط مثالية يتعذر أن تتوفر حتى في مثل ابن تيمية وفي مثل ابن عبد البر وفي مثل بعض الفقهاء الكبار المحققين من أصحاب المذاهب. ولذلك إذا جئت أن تطبقها حتى على شيخ الإسلام ابن تيمية أو على بعض شيوخ الإسلام من الشافعية أو شيوخ الإسلام من الحنفية، المصطلح شيخ الإسلام ما هو خاص بابن تيمية، لكل مذهب من المذاهب يسمون بعض أصحابهم شيخ الإسلام، فسمى الحنابلة ابن تيمية شيخ الإسلام، وسمى الشافعية البلقيني شيخ الإسلام، وهل مجرى. فما هو مهم أنه هذا فقط الاسم، المهم أن في الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية من الكبار المحققين من هو على درجة من الرتبة، فإذا طبقت عليهم هذه الطريقة قالوا إنه لا ينطبق عليه شرط المجتهد المطلق. لماذا؟ لأنه أصل على مذهب إمام سابق، فهو أصل على أصل الشافعي، ومن هنا امتنع أن يكون مجتهدا مطلقا. فضلا عن شروط أخرى، أقول إن الذين وضعوا نظرية الاجتهاد، هذه النظرية بهذا الترتيب وهذا الشرط هي اجتهاد، فهل هم تتوفر فيهم شروط المجتهد المطلق عند أنفسهم؟ هم يعدون أنفسهم إنهم من أهل الفقه والاتباع لمذهب فلان أو فلان من الأئمة. كسؤال عقلي مجرد، أنه لو صحت هذه النظرية بشرطها المثالي فوضعها اجتهاد، وهذا الشرط اجتهاد لم يصدر من مجتهد قد تحقق فيه، إيش شرط الاجتهاد المطلق، لأنك إذا تقول المجتهد المطلق هو الذي ينظر في نازلة، فمن باب أولى أنه من شرط من يضع نظرية الاجتهاد أن يكون إيش؟ يعني إذا تقول من يتكلم في نازلة لا بد أن يكون مجتهدا مطلقا، فمن يرسم نظرية الاجتهاد وشروطها أو شروطها فمن باب أولى أن يكون إيش؟ مجتهدا مطلقا. هل الذين رسموها من المتكلمين توفر فيهم ذلك؟ الجواب في كثير من الأحوال لا. لماذا؟ لأنه من أقل ما ينقص أحيانا العلم بالسنن والآثار. الغزالي ليس من العالمين بصحيح السنن والآثار، الجويني ليس من العالمين بمفصل السنن والآثار، ربما حفظوا أو عنوا بحفظ أحاديث الأحكام المتعلقة بفقه الفقهاء ولا سيما فقه الشافعية أو غيرهم، لكن أنهم من المحدثين وأهل العلم بالصحيح والضعيف وما إلى ذلك هذا لم يكن. وأنت تعلم أن أبا حامد قد قال كلمته المعروفة أنه مزجل بضعف الحديث. بل إذا جئت المتقدمين الذين تقول إنهم من المجتهدين، هل كان أبو حنيفة من كبار المحدثين؟ هل كان أبو حنيفة من كبار المحدثين وعلى سعة علم بالصحيح والضعيف وما إلى ذلك؟ ألم يكن مجتهدا؟ كان مجتهدا وكان اجتهاده مقبولا في الأمة. ومع ذلك كذلك بعض المحدثين لم يكن على كثرة أخذ أو تتبع للقواعد والناسخ والمنسوخ وقواعد الأصول وما إلى ذلك، ومع ذلك كانوا من أهل الاجتهاد المعروف. فليس المقصود هنا تذويب مسألة الاجتهاد، ولكن إغلاق الاجتهاد ليس لصالح الناس ولا هو مقصود شرعا، لأنه لا يزال قائم بالحجة في هذه الأمة. أما أن تكون نظرية الاجتهاد نظرية مثالية مطلقة متعالية عن التطبيق فهذا ليس له معنى، لأنه إذا نزلت النوازل في الأمة وهي تنزل ولا تزال تنزل فمن الذي يحكمها؟ فهذا الإغلاق الزائد ليس بحكيم. كما أنه بالمقابل أن يكون الاجتهاد لمن أراد الاجتهاد، وهذه إشكالية قائمة اليوم في عصر الأمة، أنه من الذي يجتهد؟ هو بعض طلاب العلم أو بعض الشيوخ أحيانا الذي هو له رغبة في الاجتهاد، فتجد أنه يمارس حق المجتهد المطلق فيفصل بوحده أو يفصل وحده في نوازل كبرى. لماذا؟ لأنه عنده أساس علمي معين وعنده إرادة، والإرادة ليس لها علاقة بالاجتهاد. كونك تريد أن تكون مجتهدا أو لا تريد ليست هذه هي الحاكمة، لأن هذا الدين لا يجوز القول فيه إلا بما أذن الله فيه. فكذلك بالمقابل فتح باب الاجتهاد لأحد طلاب العلم أو أحد الشيوخ من أصحاب العلم عن الاجتهاد في النوازل هذا ليس حكيما، هذا ليس حكيما، مع أنه مع الأسف قائم، مع أنه مع الأسف قائم. فإذا كان كذلك لابد من وجود تصور منطقي من حيث العقل والتفكير والتطبيق من حيث قواعد الشريعة التي حدث النبي فيها أنه لا تزال طائفة قائمة بأمر الله، ومن حيث الواقع التاريخي عند المسلمين، ومن حيث الواقع التاريخي عند المسلمين. أما تقييد الاجتهاد بهذه الطريقة حتى يتفلت الناس، وهذا هو الذي حصل، أنه لما الفقهاء وأهل الأصول من المتمذهبين وضعوا شرطا صارما مثالية للاجتهاد لا يمكن تطبيقه، ولذلك هم ما يطبقونه على فضلاء أو المحققين من أئمتهم، بل إذا على الإنسان في مذهبه سموه مجتهدا في المذهب، وإذا على أكثر سموه مجتهدا للمذهب، يعني له حق الاستدلال أحيانا للمذهب، لكن أنه يجتهد الاجتهاد المطلق لا. الاجتهاد المطلق ليس أن ينعكس أو ينقلب على السابق فيؤتي برأي جديد، لأنه إحداث قول ثالث في المسألة على الصحيح ممنوع، لكن أهمية الاجتهاد هي في ماذا؟ في كثير من الأحوال في النوازل. وإلا ما هو حق المجتهد المطلق أنه يحسم خلاف سابق فيقول إن الفقهاء الأربعة اختلفوا على ثلاثة أقوال ويحسمها هو للناس بقول واحد؟ هذا ليس اجتهادا شرعيا، لأنه ما دام أن الخلاف سلف فيجب أن يبقى كما سلف. لذلك لهذا نقول نتكلم عن أسباب الخلاف أو مكونات الخلاف ويعيدها باختصار، ومع الأسف الوقت مضى. فنقول مكونات الخلاف أربع جهات، أنا هذا ألخص ما سبق بالأمس ثم ندلف إلى الكلام فيما أتى اليوم. مكونات الخلاف أربع جهات. أولا أو الجهة الأولى الدليل، الدليل من حيث ثلاث معتبرات، أي ماشي نفس أمس، لكن أنا اليوم في بعض التفصيل أو التقييد أدق. الدليل من ثلاث معتبرات. المعتبر الأول التعيين، أهو دليل أم ليس بدليل، وهذا سبق الإشارة إليه. اثنين من حيث الدرجة، اثنين من حيث الدرجة، أهذا الدليل الذي اتفق على تعيينه أهو قطعي أم ظني، أهو متفق عليه أم مختلف فيه، محله من الرتبة المعينة وليس من الرتبة المطلقة. ما معنى هذا الكلام؟ كالقياس مثلا، كالقياس وقول الصحابي، فليس هناك عند أكثر المتقدمين إطلاق في تقديم سائر أوجه القياس على سائر فقه الصحابة، ولا إطلاق بتقديم سائر ما نقل عن الصحابة على سائر أوجه القياس، بل في الجملة أن القياس العالي البين يقدم على كثير من رأي بعض الصحابة، كما أن الفقه المشتهر عند الصحابة يقدم عند الجمهور من هؤلاء فقهاء ومحدثين على كثير من أوجه القياس الذي يكون خفيا أو ما إلى ذلك. فإذن في الجملة ليس هناك إطلاقات كما رسمها كثير من الأصوليين. المعتبر الثالث الثبوت، هل هو ثابت أم ليس بثابت عن الدليل، وهذا محله الآثار النبوية وآثار الصحابة والإجماع، هذا محله آثار النبي وآثار الصحابة والإجماع. اثنين من مكونات الخلاف جهة الدلالة، والدلالة هي بمعتبرين أو هي من معتبرين. المعتبر الأول السياق، هل السياق يدل أو لا يدل. المعتبر الثاني ما هو؟ الناظر نفسه. المعتبر الثاني الناظر نفسه في الدلالة، وهذا يتأثر، يعني لا تفترض أن الدلالة هي السياق فقط، الذي يحصل الدلالة من هو؟ المستدل. فهذا المستدل بما معه من مجموع علمي كأصل علمي قد يترك هذه الدلالة لأنها تخالف أصلا عنده، وأيضا بما معه من طبيعة ذهنية، من طبيعة ذهنية تكوينية ذاتية فطرية، فإنه يختلف فقهه لهذه الدلالة. فإذا الدلالة تتحصل من معتبرين، من السياق ومن ماذا؟ ومن المستدل، إما لأصول عنده وإما لطبيعته، وطبائعهم عن الناظرين لا شك أنها مختلفة. الثالث المستدل، المستدل، ومن هو المستدل؟ لا ليس المجتهد كما قلت حتى لا تضيق الأمور، لك هنا اصطلاحات هي وجه من الاجتهاد، حاولت أن نرسم بها هذا الترتيب. يقال الناس أربعة من حيث الأصل، الناس من حيث الأصل أربعة، إما مقلد وإما ناظر وإما فقيه وإما مجتهد. أما المقلد فهو ليس مسمى هنا لأنه ليس مستدلا، وإنما المستدل إما أن يكون ناظرا وإما أن يكون فقيها وإما أن يكون مجتهدا، وكما يقال لا مشاح في الاصطلاح. فمن هو المقلد؟ المقلد هو من حقيقة كون المقلد هو الفقيه المقلد لمذهب والعامي المقلد كلاهما مقلد، هذا ليس منتظما، هذا ليس منتظما على هذه التصوير. فيقال المقلد من لا يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء، هذا يسمى المقلد المحض، وهو من لا يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء، وإنما حقه السؤال فيسأل أهل العلم وإيش ويجاب، فيسأل عن حكم كذا وفعلت كذا وهل يجوز كذا وكيف أفعل كذا وكيف نصلي وكيف الحج وكيف، فهذا حقه الجواب. فإذا المقلد من لا يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء، فهذا يسمى مقلدا. الناظر وهو من يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها، وهذا حال كثير من الباحثين المختصين بأبواب من الفقه، وحال كثير من طلبة العلم الذين جالسوا الشيوخ والعلماء. هؤلاء لا يسمون مقلدين التقليد المحض، فهم على قدرة أن ينظروا في كتب الفقهاء، كتب الفقه المقارن وكتب المذاهب، ويرجعوا إلى بعض الكتب في السنن والآثار والآثار الصحابة كالمصنفات مثلا وما إلى ذلك، فعندهم قدرة على هذا الجمع العلمي، ويعطيك في الأخير أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، قال الشافعي كذا واستدل بكذا، وقال الحنابلة كذا كما في المغني، كما في الأنصاف، كما في الفروع، قال المالكية كذا كما في كتب المالكية كمواهب الجليل مثلا أو غيرها، قال الحنفية كذا كما في فتح القدير، في بدايع الصنايع، في المبسوط من كتب الحنفية، فيستطيع أن ينظر في كتب الفقهاء ويعرف ماذا قالوا وماذا قالوا من الأدلة على أقوالهم، ثم يصل إلى نتيجة مقاربة يراها أقرب إلى الشريعة، فيقول الأقرب عندي هذا القول، لأن التنظير له كدليل وكتنظير كمن يصل إلى نتيجة فيرى أن ما قرره ابن تيمية في تحية المسجد أقوى من حيث الدليل وتطبيق القواعد والعام المخصوص والعام المحفوظ. هذا يحصل لكثير من الباحثين الذي قد ينصرف في بحث ما إلى دراسة كتاب الطهارة أو دراسة كتاب الجنايات من الفقه، لكن لا تجد أنه على اطلاع واسع لأبواب الفقه الأخرى، إنما قصد إلى مبحث معين خاص، أو كثير من طلاب العلم الذين جالسوا العلماء والشيوخ فتجد أن عندهم هذه القدرة، لكنهم ليسوا على أكثر من ذلك. فهذا يسمى إيش؟ لا يسمى مقلدا، هذا يسمى ماذا؟ هذا عنده القدرة على النظر، هذا يسمى ناظر في أقوال الفقهاء، ليس مجتهدا ولا فقيها، ولا فقيها، لأنه سيأتي الفرق بينه وبين الفقيه، ولكن هذا أيضا ليس كالعامي، أليس كذلك؟ هذا يستطيع أن، ثم في الأخير يصل إلى اختيار، يصل إلى اختيار. هذا الاختيار ليس بالضرورة أنه اجتهاد مطلق، هو اختيار كما قلت حسب ما يقارب من الأدلة عنده. الفقيه وهو درجتان، الدرجة الأولى من اسم الفقيه من اجتمع له القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها، أي استكمل رتبة إيش؟ أي استكمل رتبة الناظر مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب، مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب. وهذا حال كثير من الفقهاء، هذا حال كثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة الذين جاءوا في عرض التاريخ، فهم على قدرة، يملكون القدرة العلمية. ما هي أي قدرة؟ القدرة إيش؟ العلمية، يعرفون مصطلحات العلماء وأدوات العلماء والمصطلحات الأساسية التي هي التأصيل العلمي الأول، التي هي أصول علوم الآلة، يعرفون هذه القدرة. هذا مقصودنا بالقدرة العلمية، هذا المقصود بالقدرة العلمية، فيعرفون التأصيل الأول في علوم الآلة، في اللغة، في أصل علوم الآلة، في أصول الفقه مثلا، مصطلحات الأصوليين، الصيغ للعموم، صيغ، يعني يعرفون المصطلح العام التأسيسي الأول الذي هو في الآن موجود في مختصرات الأصول، مختصرات اللغة، مختصرات المصطلح إلى آخره. فإذا الفقيه في الدرجة الأولى أو درجة، هو درجتان، الدرجة الأولى وهي الأدنى، الأولى هي الأدنى، من اجتمع له القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها، أي استكمل رتبة إيش؟ الناظر مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب كمذهب الشافعية، فتجد أنهم في جمهور فروع الشافعية قد حفظها ويعرف ماذا يقول الشافعية في هذه المسألة، تعطيه مسألة في العبادات في المعاملات، أي باب من أبواب الفقه المعروفة، كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، ثم تدخل في المعاملات في البيع، ثم في كتب المعاملات الأخرى أو الأبواب الأخرى، باب الرهن، باب الوديعة، باب الضمان، باب كذا إلى آخره، تجد أنه يعطيك، تجي في الجنايات، تأتي في الحدود، تأتي في الشهادات، تجد أنه يعرف، إما لكونه حفظ متونا في هذا المذهب فعرف فروعهم، أو لأوجه من التحصيل، فتجد أنه جمهور فروع المذهب قد عرفها. ولذلك ما يسأل عن مسألة في الجملة في فروع مذهب الشافعي إلا وإيش؟ ويجب. هذا حال كثير من الفقهاء عليه، أنه عنده القدرة العلمية على النظر في أقوال الفقهاء من غير مذهبه، ما هو مجرد طالب. ولا قد يأتينا شخص الآن ويأتي بشاب عمره 6 سنين ويحفظ متن في فروع مذهب معين، لا، هذا ليس مثالا صادقا على الفقيه، حتى ما يقول قائل إذن الفقيه لو جاءنا الشاب حفظ، لا، ولا بد له من إيش؟ من القدرة العلمية، القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء، ما هو مجرد القراءة، على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب. الدرجة الثانية من الفقيه وهي الأعلى من اجتمع له القدرة العلمية على فهم، ولاحظ كلمة القدرة وكلمة إيش؟ فهم، على فهم القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الأقوال في مذاهب الفقهاء. فهو ليس مختصا بماذا؟ ليس مختصا بمذهب كالحنفي أو الشافعية أو الحنبلية أو نحو ذلك، بل تجد أنه جمهور الأقوال يعرف في أكثر المسائل ماذا قال الحنفية أو والشافعية والمالكية، أو لا يلزم بالضرورة أن يسند الأقوال على التعيين، لكنه يعرف أن في المسألة 3 أقوال، أن في المسألة 4 من الأقوال، أن في المسألة 2 قولين إلى آخره. فهذا هو الدرجة الثانية من الفقيه وهي الدرجة العالية، من يملك القدرة العلمية على إيش؟ فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته، لا تقول بالأقوال لأن هذا يتعذر، بل تقول مع معرفته بجمهور الأقوال عند الفقهاء، مع معرفته بجمهور الأقوال عند الفقهاء، فهو مستوعب، فهو مستوعب. بقي المجتهد، فمن هو المجتهد الذي يجتهد في نوازل الأمة؟ يقال من استكمل رتبة الفقيه العالية أي الثانية. من استكمل رتبة الفقيه الثانية، ما هي رتبة الفقيه الثانية؟ أنه يملك القدرة على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الأقوال في مذاهب الفقهاء، في مذاهب الفقهاء. إذن من استكمل رتبة الفقيه العالية مع امتيازه عن المجتهد، وهذا هو الفرق بينه وبين الفقيه، مع امتيازه بملكة عرف بها، أو تقول مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة، مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. فهو ليس مجرد عنده القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء، بل عنده هذا ويعرف جمهور أقوال الفقهاء، ويمتاز بإيش؟ بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأن أخص امتياز في الاجتهاد إيش؟ فقه المقاصد المفصل. ما هو أنه يعرف مجمل القواعد اللي يقول لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجب التيسير، هذه كمعلومات جمل تحفظ في مجلس، أليس كذلك؟ لكن أن يكون فقيها في القرآن، في مقاصد القرآن، في مقاصد التشريع. وهذا إذا قيل هذا الفقه بمفصل مقاصد الشريعة يتحصل من أي جهة؟ قيل يتحصل من المجموع العلمي عنده، سعة المجموع العلمي عنده من نظره في العلوم، ويتحصل بدرجة أخص عندي من طبيعته التي خلقه الله عليها. بعض الناس عقله ما في ملكة، ما في ملكة على فهم المقاصد، حامل فقه وليس بفقيه فيه. والفقيه في لسان الشارع، ما هو الفقيه في الاصطلاح هنا، الفقيه في لسان الشارع المقصود به من صاحب الاجتهاد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يحمل الفقه. وإيش الفقيه هنا؟ من يحمل الفقه. لكن إذا كان فقيها فيه سمي في الاصطلاح مجتهدا. فإذا المجتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذه الملكة من أين تتحصل؟ تتحصل بالمجموع العلم وبما وبالطبع الذي خلقه الله عليه من القدرة وأنت تجد أن الصحابة تفاضلوا في فقههم وهم صحابة، ليس كذلك؟ فمعاذ بن جبل كان فقيها في الحلال والحرام، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه من الحديث ما يدل على امتياز معاذ في هذا الباب. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حافظا، لكنه لم يشتهر كاشتهار من معاذ في الفقه وهلم جرى. فهذا باب لا يجهله أحد، هذا باب لا يجهله أحد. ابن مسعود كان فقيها في القرآن، وحتى هو كان يقول ذلك كما في الصحيح، يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله أو قال أفقه مني في كتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا من الثقة التي وصل إليها ابن مسعود في إدراكه لفقه القرآن وسعة علمه بذلك. فإذا كان كذلك تبين لك أن المجتهد أو أن الاجتهاد ليس كلام مباحا، كل من تعلم شيئا من العلم وأراد أن يكون مجتهدا أو دفعه الجمهور إلى الاجتهاد تحول إلى إيش؟ مجتهد. وهذه هي المشكلة التي تقع اليوم في الأمة، في أمصار عامة ليس في مصر بعينه، في أبواب أيضا مختلفة. وهذه هي الإشكالية التي ينبغي أن يتفطن لها طلبة العلم، لا تتقدم أكثر من المرحلة التي وصلت إليها. يعني مثلا الناظر، الناظر ليس هو الفقيه. ما معنى الفقيه؟ الفقيه هو الذي ينتصب للناس ليفتي في الحلال والحرام. حينما تدعى إلى مجلس إفتاء مباشر مثلا مع العامة من الناس في محفل عام في مجلس عام، إذا كنت ناظرا ليس معناه أنك تستطيع أن تجيب، أليس كذلك؟ لأنك هنا تجيب، الفقيه هو الذي يجيب العامة من الناس، لكنه ليس بالضرورة هو الذي يفصل في النوازل. لكن يسأل عن مسألة في الصلاة، وهذا يقوم ويسأل عن مسألة في الزكاة، وهذا يقوم ويسأل عن مسألة في الحج، وهذا في الطلاق، وهذا في كذا. فإن كان على مذهب أجاب بما قال فقهاء المذهب، وإن كان متنوع العلم بالمذاهب اختار بين المذاهب، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى فقيها برتبته. أما الناظر فلا، الناظر قد ينظر في مسائل معينة، قد يعطي حكما ممتازا في مسائل معينة، كما يحصل من بعض الباحثين. أحيانا تجد أن لديه تحصيلا علميا متميزا في بحث قدمه أو كتبه، فهذا يسمى ناظرا وله قدر من الاعتبار والاختصاص والامتياز كما هو الواقع اليوم. أما المجتهد فليس كلأً مباحا، كل من امتلك قدرة مع إرادته الشخصية أو إرادة من حوله أركضوه في الاجتهاد بغير حق. وبالمقابل ليس الاجتهاد نظرية مثالية متعالية، فعند أهل السنة والجماعة بل عند جمهور المسلمين ما في مثاليات إمامات مطلقة تحت شروط شبه غائبة أو شروط مثالية متعذرة التطبيق، لأن الأمة لا بد لها. فمن استكمل رتبة الفقيه الثانية فكان له قدرة علمية على فهم أقوال الفقه والاختيار منها مع علمه بجمهور الأقوال في المذاهب، وآتاه الله ملكة بمجموع علمي طلبه وبطبع خلقه الله عليه من الفقه، فهذا هو إيش؟ هذا هو المجتهد. هل من شرط المجتهد هنا أنه يكون يمكنه الاجتهاد في كل المسائل؟ الجواب، هل من شرط المجتهد ذلك؟ من قال من الأصوليين من شرطه أن يكون قديرا على الاجتهاد في كل المسائل فهذا وهم، لأنه ما وجد أحد في التاريخ كذلك. كل إمام توقف، حتى عمر رضي الله عنه توقف في مسائل، أليس كذلك؟ وأبو بكر توقف في مسائل، فليس هذا من شرطه، هو هذا شرط الأصل. أما إذا جاء للمسألة التي يجتهد فيها فقد يتلكأ المجتهد عن الاجتهاد فيها لسبب، إما نقص التصور أو لأسباب أخرى. أيضا المسألة التي يراد الاجتهاد فيها عند المجتهد لا شك أن من شرط اجتهاده فيها أن يكون محيطا بعلم هذه المسألة، لاحظ، أن يكون محيطا بعلم هذه المسألة في الجملة، وإلا لحاطها المطلقة لا تستطيع أن تشترطها، لكن تقول أن يكون محيطا بعلم هذه المسألة في الجملة. ما المقصود أن يكون محيطا بعلم هذه المسألة في الجملة؟ يعني هو سيجتهد في مسألة في الحج، فماذا يفعل؟ لا بد أن يكون فقيها في أدلة الحج وأحاديثه وأحكامه. لماذا؟ لأنه سيجتهد في باب، فالمسألة التي يجتهد فيها لا بد أن يكون عليما في الجملة بمفصل أدلتها، لا بد أن يكون عليما في الجملة بمفصل أدلتها. هذا يشترط في ماذا؟ في المسألة التي يراد إيش؟ أن يجتهد فيها. أما مسألة قد كفاها الفقهاء من قبل وقال فيها ليست من النوازل وليست من عوارض الاجتهاد، فهذه مسألة يدرج فيها على طريقة من سبقه. هذا هو ملخص هذا التقسيم. المكون الرابع من مكونات الاختلاف المستدل عليه، والمستدل عليه هي المسألة. المستدل عليه نقول هي المسألة، وفيها ثلاث معتبرات، وفيها ثلاث معتبرات. المعتبر الأول من حيث التصور للمسألة، وأعني بالتصور هنا التصور التطبيقي للمسألة، فإن فقه التطبيق هذا بالأخص الفقه، فيعرف التطبيق الفعلي للمسألة. كأحيانا المصطلحات المعاصرة في المعاملات، المصطلحات المعاصرة في المعاملات، مثل تقول الأجار المنتهي بالتمليك، لابد من وجود إيش؟ تصور تطبيقي. ولذلك تجد أن الفتوى أحيانا يكون من سبب اختلافها ماذا؟ الاختلاف في التصور التطبيقي، أي تصور الواقع. ولذلك ربما جاءت بعض السؤالات من الناس عن بعض، أو تجد أن بعض الناس الآن يسألون عبر نظم الاتصال مثلا حكم المساهمة في شركة كذا، فتقول له ما طريقة هذه الشركة، أو يقول أريد أن أشتري من بنك بطريقة كذا، تقول ما الطريقة، يقول الطريقة كذا كذا كذا. لو صدق تصوره، لو صدق تصوره لقلت إن هذا العقد أو هذه المعاملة جائزة بلا جدل. وأحيانا آخر يعطيك تصورا، لو صدق تصوره لقلت إن هذا من الحرام البين. وربما ثالث يعطيك تصورا، لو صدق تصوره لقلت إن المسألة أحيانا تكون مما يقبل التردد والاجتهاد، فهي ليست بينة التحريم وليست بينة الإباحة. ولذلك المنطق لما قال الحكم على الشيء فرع عن إيش، أنا أنبه الإخوة الذين يجيبون من طلاب العلم إلى أنهم لا يستعجلون في إعطاء أحكام مطلقة بناء على تصور من أحد الناس، إلا إذا كان الذي يتكلم عن معرفة، يقول ما حكم المساهمة في شركة مثلا كذا، طيب ما طريقتها، والله سمعت يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. طيب هل أنت تعطين تصور لأعطيك إيش؟ ماذا؟ الحكم. فإذا كان التصور التطبيقي يعني الواقع الفعلي يقود إلى التحريم، حرم المجيب بناء على ماذا؟ التصور. يأتي آخر فيصور المسألة لآخر أو لنفس الشخص المستفتى بتصور آخر، فإذا من حيث التصور التطبيقي هذا مهم، من حيث التصور التطبيقي هذا مهم. أحيانا في غير موضوع المعاملات، أحيانا قضايا متعلقة بالبيئات غير المسلمة، وهذا من أهم ما يكون التصور فيه دقيقا. مثلا يعني كنيسة تراد أن تباع وتحول إلى مسجد، هل يجوز أن تشتري الكنيسة وتبقى كما هي وتحول إلى مسجد، أم لابد من تعديلات، أم لابد من ذلك؟ أحيانا تحتف بالقضية أمور معينة، فتقول مثلا أنه لا يوجد مسجد، أو ممنوع إقامة مسجد في هذا المكان مثلا، أو أنه مثلا في مكان، يعني أحيانا أنه كان مثل بعض الأخوة سألوا مثلا عن بنك أراد أن يحول إلى مسجد مع الإبقاء على جزء من البناية كبنك، هل يجوز أن يكون هذا مجاور لهذا أو لا؟ هذه الأمور التطبيقية، التطبيقية في التصورات، ولا سيما التصورات المستجدة، التصورات المستجدة ينبغي أن يكتب التصور كتابة دقيقة من عارف به، فحتى تكون الأحكام إيش؟ مناسبة للتصورات. لكن مشكلة الناس، أو مشكلة كثير من الناس اليوم، أن التصورات تأتي بالظن، تصورات ظنية، تصورات إيش؟ والنية لا، التصور يجب أن يكون يقينيا لأنه ممكن أن يكون يقينيا، الحكم هو الذي قد نقول إنه إيش يكون ماذا والنية، لكن يفترض أن التصور لا يختلف عليه. لماذا يختلف على التصور؟ لأن التصور شيء معين واقع، التصور شيء معين واقع، فالأصل أنه لا ينبغي أن يختلف كثيرا في التصور إلا إذا تعذر ذلك، هذا باب آخر. على كل حال، من حيث التصور التطبيقي ومن حيث الرتبة، أي نظر المستدل إلى المسألة رتبتها من الشريعة إيش؟ رتبتها من الشريعة ماذا؟ كيف ذلك؟ الآن من ينظر إلى مسألة، من ينظر إلى مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، ما رتبتها من الشريعة؟ رتبتها من الشريعة من فروع الشريعة هذه، وأيضا ليست من بين الفروع. هل هي من بين الفروع؟ هل هي من بين الفروع؟ لا، ليست من بين الفروع، يعني ليست من بين الفروع التي انضبط فيها عن النبي هدي بين، فهي من فروع الشريعة غير البينة عند الأئمة بحكم معين. فإذا كان كذلك فينبغي أن تعطى هذه الرتبة في الحكم وطريقة الخلاف والنظر إليها وإمضاء الوقت فيها واستعمال الأدلة عليها، ولا تكون مسألة عزما حتى ينصب الخلاف فيها نصبا ويقطع القول أحيانا فيها قطعا، فتعطى من الرتبة ما هو أعلى. وبالمقابل فكما أن هذا قد يعرض لبعض طلبة العلم أنهم يعلون الرتبة فيتأثر الخلاف بين المسلمين بهذه الرتبة التي لم تكن عزما عند المتقدمين من السلف لهذه الدرجة، فكذلك قد أحيانا البعض ينزل الرتبة، قد أحيانا البعض ينزل الرتبة. وهذا لعل من المثال المناسب له في نظري تساهل بعض طلاب العلم في قضايا الحج، فأصبح عندهم أحيانا أن الواجب لا دم في الواجب، يتوب ويستغفر، من ترك واجبا حتى لو عمد، طيب حتى لو عمد ما في دليل، يتوب ويستغفر وحجه صحيح، وطيب ما هي الأركان؟ حتى الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لا يلزم، هذا سنة يكفي وليس بواجب أن يبقى إلى غروب الشمس. مسألة المبيت ما في لزوم للمبيت، الناس في ضيق الآن ما يلزم المبيت. الرمي الأمر في ساعة، لو وكل الأمر في، يعني هذه الإسقاطات سير الحج خلص بثلاث ساعات أحيانا. ليش هذا؟ التيسير شيء، لكن التيسير ما هو بعقلية للحكم، التيسير ليس عقلية للحكم، إذا ثبتت المشقة ثبت التيسير، لكن المبادرات هذه اللي أحيانا تشتت الناس وليس عليها أدلة بينة، كيف تقول أنه يحج ويترك ما شاء من الواجبات والأخير يتوب ويستغفر خلاص حجه صحيح ولا إثم عليه ولا مؤاخذة عليه ولا نقص عليه؟ متى صار هذا؟ لو أخذت الأمر كقاعدة شرعية، لا يوجد عبادة في الإسلام يسوغ فيها ترك العمد إلا بجبران، لا يوجد عبادة في الإسلام في أركان الإسلام يسوغ فيها الترك إلا بإيش؟ بجبران من جنسها. وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى أجرى مسألة الجبران في المناسك بالدماء، وإذا كان الدم يشرع في المحظور الخارج عن ماهية العبادة، فمن باب أولى في ماذا؟ في ما هو من ماهية العبادة. وهذا هو التأصيل الذي ذكره بعض كبار الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه. الصلاة في سجدة السهو وما إلى ذلك، المقصود أنه أحيانا إنزال الرتبة هذا أيضا يشكل، إنزال الرتبة هذا أيضا يشكل من حيث الأصل، من حيث الأصل أنه لابد من فقه المسألة المستدل عليها من حيث الأصل. الأصل قد يكون أصلا عاما مثل الأصل في المعاملات الإباحة أو الحل، أو قد يكون أصلا خاصا، فأنت إذا أخذت مسألة لتقرأها فينبغي أن تعرف الأصل في دائرة هذه المسألة، إن كانت معاملة فتقول الأصل العام إيش؟ الحل، هذا أصل. أحيانا هناك أصل أخص من الأصل العام، مثلا إذا أخذت زكاة حلي النساء هل له أصل في باب الزكاة وليس له أصل؟ له أصل. ما هو؟ أن أموال القنية والارتفاق الشخصي الأصل في الزكاة أنها فيها زكاة وليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. مثل سيارة الإنسان، بيت الإنسان، مهما كان مبلغه من المال ليس في زكاة بالإجماع، ليس على المسلم في عبده كما قال عليه الصلاة والسلام ولا في فرسه صدق. هذا أصل لا يمنع أنك تخرج عن الأصل، لكن استصحب إيش الأصل، استصحاب الأصل العام والأصل إيش الخاص في الباب. وهذا ترى من أجود الفقه، ولا سيما فقه الأصول الخاصة، لأن فقه الأصول العامة قد يكون بين وينتهي بكلمات، لكن الأصول الخاصة في الأبواب هذا ترى من أهم الأمور. ولذلك نقول من التصور التطبيقي اعتبار البيئة، اعتبار عموم البلوى، الضرورات، الحاجيات، أحيانا الأحكام التي تقبل العوارض في الإسلام مبنية على شروط تتحول هذه الشروط، كالجهاد مثلا، فإنه يكون في حال مأذونا فيه ويكون في حال إيش موقفا بناء على ماذا؟ على أحوال تحتف بحال المؤمنين أو حال المسلمين أو ما إلى ذلك. هذه الأربع هي مكونات الاختلاف الفقهي، وقلنا في المستدل وهو إما ناظر وإما إيش وإما فقيه وإما مجتهد. قلنا في هذا إن المستدل يتأثر بثلاث معتبرات، أو عفوا بأربع معتبرات. المعتبر الأول المجموع العلمي، هذا قلناه بالأمس. اثنين البيئة الخاصة. ثلاثة البيئة العامة. أربعة التكوين الفطري. ولعل من المثال في مسألة البيئة الشافعي رحمه الله، فإنك ترى إن الشافعية لما جاء إلى مصر، هل كان مذهبه الذي نسجه وانتظم له في العراق أبقاه في مصر أو لا؟ تغير كثير من مذهبه، حتى قالوا إن له مذهبا جديدا ومذهبا قديما. هذا ليس بالضرورة أن البيئة المصرية انقلبت رأسا على عقب على البيئة العراقية، لا، لكن الانتقال إلى بيئة، ليس البيئة ترى بتبسيطها المدني، أحيانا الاصطلاح في النظم المدنية البيئة هي ما تشاهده أمامك من تغير نظم اللباس وترتيب المدن وما إلى ذلك، هذا له تأثير. لكن البيئة بمفهومها العام، أحيانا عوارض التكليف تختلف من بيئة إلى إيش أخرى، العلم الذي يبلغه في بيئة قد لا يبلغه في بيئة أخرى، فأثر البيئة هذا ترى من أخص المؤثرات في الخلاف الفقهي وفي اعتباره. طيب، هذا في درس الأمس، وأنتم ترون كأن الوقت الآن مضى في درس الأمس، أليس كذلك؟ طيب، إذن نبدأ بدرس اليوم، ولو نأخذه كتقعيد، ربما نبقى على بعض التفصيلات نعلق عليها غدا إن شاء الله لا بأس، لكن حتى بس ينتظم الأمر. لما تكلمنا الآن عن أسباب الخلاف الفقهي، أو بعبارة ربما هي أجمع، تقول مكونات الخلاف الفقهي وتعلقها بالجهاد الأربع، وأن كل جهة من هذه الجهات الأربع فيها ماذا نقول؟ معتبرات، فيها معتبرات. هذا الخلاف أو عفوا هذه المكونات للخلاف جعلت، انتبه لهذا حتى يتسلسل النظم العلمي، هذه المكونات للخلاف جعلت القول الفقهي على مراتب، جعلت القول الفقهي على مراتب. يمكن أن نقول هنا إن القول الفقهي يأتي على ست مراتب، القول الفقهي يأتي على ست مراتب باعتبار القائلين، باعتبار القائلين. قد يقول قائل ما أهمية القول باعتبار القائلين، نحن ما تعبدنا بالقائلين. ترى هذه كلمة صحيحة كأصل، لكن كتطبيق لا، وملاحظة حال القائلين هذه من أهم الأمور، حتى هذا كأصل في القرآن. ألم يعظم الله سبحانه وتعالى اتباع سبيل المؤمنين، العناية بالجماعة، أليس كذلك؟ ما هناك انفكاك بين الحق وبين أهل الحق، أليس؟ ولذلك تجد حتى في المصطلح العقدي قالوا أهل السنة وإيش والجماعة، فالجماعة تتعلق بالأعيان والسنة تتعلق بالأثر والوحي. فنقول مراتب القول الفقهي ست. المرتبة الأولى من ضبط فيه الإجماع، من ضبط فيه الإجماع كإجماع فقهاء المسلمين، بل إجماع المسلمين على الصلوات الخمس، وعلى أن الحج فرض وركن، وعلى أن الزكاة فرض، وما إلى ذلك، وعلى استقبال القبلة، وعلى أمور متعددة هي أكثر من ذلك بكثير. فالقول الفقهي الأول من ضبط فيه إيش؟ الإجماع. اثنين، ما سمي فيه الإجماع من بعض الفقهاء ولم ينضبط إثباتا ولا نفيا، ما سمي فيه الإجماع من بعض الفقهاء، ولربما قالوا اتفاقا، ولربما قالوا لا نعلم فيه خلافا، ولربما قال من قال منهم إجماعا، مع أنه تعرفون في المصطلحات يفرقون بين هذه الصيغ الثلاث، لكن الذي يهم هو مقصود المعاني. فما سمي فيه الإجماع من بعض الفقهاء، ولماذا نقول من بعض الفقهاء؟ لأنه لو استفاض من سائر الفقهاء لكان الإجماع إيش؟ المنضبط. فما سمي فيه الإجماع من بعض الفقهاء ولم ينضبط إثباتا ولا نفيا، وما الدليل على عدم انضباطه؟ ما الدليل على عدم انضباطه؟ عدم الاستفاضة من سائر الفقهاء، وكون المسألة ليست من الأصول البينة التي يعلم أن الإجماع فيها إيش؟ صادق منضبط، وإن لم يصرح به فلان وفلان من الناس. فأنت إذا جئت إلى مسألة بينة من الشريعة عرفت أن الإجماع الذي حكي فيها إجماع إيش؟ منضبط، لأن المسألة بينة. فأحيانا الانضباط إما يكون بالاستفاضة بالتصريح من الأئمة والفقهاء، أو يكون لأن المسألة بينة، أو يكون لأن المسألة بينة، وإن كان الإجماع ربما صرح به فلان أو فلان. لماذا لم يصرح به الآخرون؟ لأنه إيش؟ بدهي من الدين. فإذا ما سمي فيه الإجماع ولم ينضبط إثباتا ولا نفيا، وانتبه لكلمة ولا نفيا، أي أنه ما حفظ الخلاف، لم يحفظ الخلاف ولم يحفظ الاتفاق، وفرق بين حكاية الاتفاق وبين حفظ الاتفاق وانضباطه. قد يقول قائل، أو هذا نرجعه بعد، طيب هذا الرتبة الثانية. الرتبة الثالثة ما حفظ فيه قول لأحد، أي لأعيان من أهل العلم، لواحد أو اثنين أو ثلاثة على هذا النحو، ما حفظ فيه قول لأحد لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار، لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار. ثالث، هذا ما حفظ فيه قول لأحد، أي لأعيان كواحد أو اثنين ونحو ذلك، ما حفظ فيه قول لأحد لكنه شاذ. طبعا لا نلتزم بمصطلح المحفوظ يقابله الشاذ، لأنك تقول حفظ وشاذ، المقصود بحفظ أي عرف، المقصود بحفظ هنا أي عرف، ليس مصطلح أهل مصطلح الحديث، إنما حفظ أي عرف وثبت. لكن ممكن تشير كلمة حفظ وتقول ما ثبت فيه، حتى تنتهي مشكلة المصطلحات أحيانا عند البعض. ما ثبت فيه قول، هذا أجود، ما ثبت فيه قول لأحد لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار، حتى إن بعضهم، بعض هؤلاء الأئمة يحكون الإجماع، حتى إن بعضهم قد يحكون الإجماع، وهذا ليس من شرط هذا الرتبة، فسواء حكي فيها الإجماع أو ما حكي فيها الإجماع، المهم أن قول عامة أئمة الأمصار على شيء، وذهب واحد. أحيانا بعض المسائل تقول يقولون لم يخالف فيها إلا القاسم، أو نقل عن النخعي المخالفة فقط، مع أنه أحيانا بعض الأسماء لها فرق كما سأشير إليه، لكن أحيانا يقول لك لم يخالف إلا داود، مثلا داود بن علي في هذه المسألة لم يخالف إلا القاسم، لم ينقل خلاف إلا عن عطاء. فهذا إذا كان أئمة الأمصار، أعني أئمة الحجاز المكة والمدينة وأئمة الشام وأئمة أمصار العراق البغداديين والكوفيين والبصريين وأئمة خراسان، استفاض عندهم القول بمذهب واحد، ولكن حفظ عن بعض الأحاد كالقاسم أو عروة أو داود بن علي فيما بعد قول، فهذا يسمى القول إيش؟ يسمى إيش؟ شاذا. هذا هو الشاذ في من أقوال الفقهاء. الرتبة الرابعة ما حفظ، إذا قلنا في الرتبة الثالثة ما فيه قول أو ما ثبت فيه قول لأحد لكنه شاذ عن قول العامة من أئمة الأمصار، حتى إن بعضهم قد يحكي الإجماع على خلاف هذا الشاذ، حتى إن بعضهم قد يحكي الإجماع على خلاف هذا الشاذ. الرابع ما حفظ فيه قول بين، ولا تقول شاذ بل تقول قول إيش؟ بين، إما لمذهب أو مصر، إما لمذهب أو مصر. يخالف قول الجماهير من الأئمة، يخالف قول الجماهير من الأئمة، كأن يختص الحنفية عن جمهور الفقهاء والأئمة بمذهب، وهذا له أمثلة، أو يختص الحنابلة بقول عن جماهير الفقهاء وما إلى ذلك، أو يختص أهل مصر، كان يقال مذهب جماهير أئمة الأمصار على كذا إلا أئمة المدينة، فما كانوا يستحبون هذا الفعل أو ما كانوا يرون لزوم ذلك أو كانوا يحرمون ذلك، وهذا له أيضا أمثلته. وإنما لا أحرص على الأمثلة لأن البعض عقليته مش مرتبطة بالمثال، يعني أحيانا إذا لم يصدق المثال كأن الأصل ما صدق. هو في أمثلة قد نتنازع على بعض الأمثلة، هذه ليست إيش؟ ليست هي محل الإشكال، دائما المثال ليس بالضرورة أنه يتفق عليه، المهم أن يتفق على الأصل. إذن ما حفظ فيه قول بين ليس لأحد، بل يكون هذا القول إما مذهبا، إما مذهبا كمذهب للأوزاعي وأصحابه أو لأبي حنيفة وأصحابه أو للشافعي أو نحو ذلك، ما حفظ فيه قول بين لمذهب أو مصر كالمدينة مثلا أو مكة أو ما إلى ذلك، خالف الجماهير من أئمة الأمصار. الخامس ما تكافأ فيه الخلاف بين أئمة الأمصار، وهل العلم بالتكافؤ هنا يقيني؟ الجواب لا، المقصود بالتكافؤ أنه ليس لا يوجد جمهور وإيش ومن دونهم، وإنما اشتهر، فتجد أن العراقيين مختلفون، وتجد أن المحدثين إذا فتشت في مذاهبهم وجدت أن أحمد يخالف إسحاق بن إبراهيم، أليس كذلك؟ مع أن هذا وهذا من المحدثين، فتجد أن المحدثين يختلفون، أن أئمة العراق يختلفون، أن أئمة الأمصار يختلفون، تجد أن الخلاف شاع واشتهر ولم ينضبط فيه مذهب للجمهور فضلا عما هو فوق ذلك، فهذا نسميه إيش؟ ما تكافأت فيه أو ما تكافأ فيه الخلاف بين أئمة الأمصار، هذا هو الدرجة الخامسة. الدرجة السادسة، وأنت حاول أن تميز إلى الدرجة الخامسة، إلى الدرجة الخامسة أقول تميز كل درجة بما إيش؟ بما قبلها، فإذا كان للجمهور فهو من الدرجة الرابعة، وإذا كان ليس للجمهور بل للعامة فهو من الدرجة الثالثة، وإذا كان ليس للعامة بل لم يثبت قول بالخلاف فهو من الدرجة الثانية، وإذا كان منضبطا فهو من الدرجة الأولى. السادس حتى تستكمل الحقيقة العلمية، ولا أقول التقسيم العقلي، حتى نستكمل الحقيقة العلمية، ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق من فروع الفقهاء المتأخرين التي جمهورها.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54